بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخوتي وأخواتي، أرحب بحضراتكم بعد تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد بلقائي بحضراتكم كل أسبوع في هذا الوقت تحديدا من برنامج نوافذ، وحلقة جديدة فيها النفع والفائدة بإذن الله تعالى. وقبل أن أرحب بضيفي الكبير، أود أن أتقدم بخالص العزاء للمدير العام لقناة الندى، الأستاذ الإعلام الكبير الأستاذ محمد توفيق، في وفاة عميد الأسرة والده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وموت المسلمين أجمعين يا رب العالمين. يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء أن نستكمل ما بدأناه في حلقتنا الماضية في وجه جديد من وجوه الإعجاز العلمي في كتاب الله تبارك وتعالى، كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال أحد أعضاء الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف، أستاذنا أستاذ الدكتور العالم الجليل حنفي مدبولي. مرحبا فضل الدكتور.
مرحبا بك يا دكتور.
منور.
ربنا يبارك فيك.
الآية بسرعة كده هنذكر بها السادة المشاهدين اللي مكنوش معانا الحلقة اللي فاتت، واللي معانا كانوا معانا بنستكمل معاهم رؤية إعجازية لآية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، وإحنا بنقرأ وبنختم ختمات عديدة ربما نمر عليها ولا ننشغل غير فقط بأجر التلاوة، لكن تدبر القرآن العظيم من خلال وجوه التدبر كلها، ومنها هذا الباب المهم الذي يناسب عصرنا الحديث، هو الإعجاز العلمي. ده يضفي أو يزيد يقين المؤمن ويجعله فخورا بأنه ينتمي لهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنه تنزيل من حكيم حميد، القرآن الكريم. قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. انطلق يا دكتور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت في الحلقة الماضية أن هذه الآية من أعظم آيات القرآن الكريم، وكل آيات القرآن الكريم عظيمة، ولكن هذه الآية لها معان دقيقة، وهذه الآية تتكلم عن أشياء دقيقة لم يصل العلم الحديث إليها إلا في نهاية القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين. هذه الآية تتكلم عن نشأة الإنسان، الإنسان الذي جعله الله عز وجل سيد هذا الكون. هذه الآية عندما تكلمت عنها في الحلقة الماضية بينت أن الإنسان، وهو الإنسان الأول سيدنا آدم، ربنا سبحانه وتعالى خلقه من تراب، ثم بعد أن سواه نفخ فيه الروح.
أنا سألت حضرتك في حلقة سابقة وصححت لي، وبذكر برضو بهذا التصحيح الجميل السادة المشاهدين، لما قلت لحضرتك آدم هو أول الخلق قلت لي لا،
ده صحيح،
أول الخلق بنص الحديث هو القلم أول
نعم.
ما خلق الله،
ده صحيح،
فكانت دي معلومة مهمة.
ده صحيح. فربنا سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم وخلقه من هذا الطين، وبعد كده نفخ فيه الروح وأمر الملائكة أن تسجد لآدم بعد نفخ الروح فيه. طيب، سيدنا آدم ده أبو البشر. سيدنا آدم ربنا أودع فيه وجعله مستقر لجميع الصفات الوراثية للبشرية إلى أن تقوم الساعة. وقلت بأن العلم الإحصائي يدل على ذلك، لأننا إذا قلنا أن العالم الآن ما بين 7 مليارات نسمة إلى 8 مليارات نسمة، نقول كان العام الماضي 6، العام الذي قبله مثلا 5.5، إلى أن نصل إلى 2. طب من كان قبل 2؟ هو 1، وهذا ما ذكره علماء الإحصاء. لما ترجع كده بالاستقصاء الإحصائي تقول مثلا آدم ما يدلك على أنها أول البشر؟ نقول ارجع إلى الاستقصاء الإحصائي.
يعني إيه الاستقصاء الإحصائي؟
يعني إيه استقصاء الإحصائي؟ مثلا حضرتك مثلا سليل عائلة ما، حضرتك ابن لأبوين، الأبوين أبناء لجدين، الجدين أبواء لجدين سابقين، وهكذا حتى تستمر في النهاية
السلسلة البشرية،
السلسلة البشرية إلى أن تصل إلى أن كان آدم عليه السلام هو أول البشر. وهذا ما ذكرته الكتب السماوية أو التوراة والإنجيل والقرآن، هذا مذكور في التوراة والإنجيل والقرآن، في كتاب العهد القديم لليهود وفي العهد الجديد للنصارى وكذلك في القرآن.
إذا ما فيش خلاف عقدي،
ليس هناك خلاف
في هذه المسألة
خالص، وليس هناك خلاف بين التوراة والإنجيل والقرآن في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذه النصوص موجودة في التوراة والإنجيل والقرآن.
نعم.
طيب، قلت بأن سيدنا آدم ربنا أودع فيه الصفات البشرية على هيئة إيه بقى؟ في 23 زوج من الكروموسومات في خلايا جسمه. وقلت بأن الإنسان بيحمل، هذا الإنسان هذا التركيب بيحمل 100 تريليون خلية، كل خلية فيها نواة دقيقة في الصغر بتعادل 5 مايكرون. هذه الخلية فيها حمض نووي طوله 2 متر، وهذا الحمض النووي هو الذي عليه جميع الصفات البشرية. وإن الإنسان هو آدم الأول الذي جعل الله عز وجل فيه 23 زوج من الكروموسومات، منهم 22 زوج بيحملوا جميع الصفات بتاعة الجسم البشري.
عشان توصلوا كأطباء أو كعلماء لهذه النتيجة، بتجرى أبحاث قد إيه وكم سنة، وعلى هل عدد كبير حتى تكون نتيجة قاطعة وتمشي عليها بقى البشرية؟
سيدي الفاضل، هذه العلوم لم يصل إليها البشر إلا في الخمسينيات من أواخر القرن العشرين،
لما حصل تطور في أدوات البحث
لما اكتشفنا الميكروسكوب الإلكتروني، ولما العلماء اكتشفوا الميكروسكوب الإلكتروني وبدأوا يفحصوا الخلية تحت الميكروسكوب الإلكتروني ويشوفوا الحمض النووي بتاعها والتركيبة بتاعته والأزواج من الكروموسومات.
من هنا بدأت اكتشافات،
من هنا بدأت،
وتم اكتشاف أو تصنيع مجاهر أكثر دقة ومعامل بإمكانيات هائلة جدا، فبالتالي تعطي نتائج أدق
طبعا.
لكن في ثوابت
النهاردة يعني. حضرتك في المعمل ممكن بنجيب الخلايا، يعني مثلا عايزين نازل حمض نووي من فيروس أو من بكتيريا أو من خلية كرات دم حمراء أو أي خلية في الجسم،
خلية أولية.
أضرب لك مثال بسيط جدا، النهاردة في بعض الخلافات بتتم على النسب، هذا الولد منسوب إلى أبيه أم منسوب إلى غير أبيه. فبيعملوا إيه؟ بيجيبوا خلايا من الإبن وخلايا من الأب وخلايا من الأم، وياخدوا الحمض النووي من هنا ومن هنا ومن هنا، ويشوفوا مدى التناسق بين الحمض النووي بتاع الإبن إلى أبيه وإلى أمه. فإذا كان
زمان بالدعوة والإنكار والإثبات بالكلام والأيمان، لكن هذه
النهاردة بالبصمة الوراثية
بتساعد وفيها يقين وفيها
البصمة الوراثية
قطع، يعني
البصمة الوراثية. هو البصمة الوراثية عبارة عن ايه؟ حضرتك لك بصمة وانا ليا بصمة، الاب ليه بصمة والام ليها بصمة والابناء لهم بصمة من الابوين، اذا اختلفت البصمة يدعى الى غير ابيه.
سبحان خلاص؟ الله، دي عظمة العلم
طبعا
والاكتشافات
ما عشان كده بقول لحضرتك، لما بدأ العلم يركز على الكروموسومات بتاعت الخلية وعلى الجينات اللي موجودة عليها وعلى التراكيب الوراثية اللي موجودة عليها، بدأوا يعرفوا كويس جدا ان 23 زوج من الكروموسومات هي اللي بتحمل جميع الصفات البشرية.
وبالتالي انا بس عايز اخد كل الفوائد من حضرتك، وفرصة ان حضرتك معايا، ان مسألة البحث او اكتشاف نسب الولد او كده لابيه او غير ابيه، دي لما تطرح كقضية علمية وتنتشر كثقافة احيانا تمنع حدوث الاختلاط الانساب او الزنا والعياذ بالله او كده، لان
هيتكشف
ده صحيح كده، يعني دي من فوائدها.
ده صحيح، ومن فوائدها الكشف الجاني في جريمة ما. مثلا راجل دخل مكان قتل واحد، خلاص سقطت منه شعرة، سقط منه نقطة دم. علماء البحث كده بيعملوا بيرفعوا كل هذه الايه، هذه الآثار،
يستفيدوا منها،
يستفيدوا، بيحلل الحمض النووي، بيحلل الحمض النووي، يعرف من هو الجاني الحقيقي. المهم يعني في هذا الموضوع،
يعني ده منجز علمي مهم وخطير
طبعا طبعا،
بي 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 من فوائده يعني يعمل وقاية للبشرية من الجريمة، من الأمراض، من كذا وكذا وكذا. واحنا في موضوعنا،
نركز برضو ان كيف انتقلت الصفات الوراثية من أبينا آدم إلى أمنا حواء. ربنا عشان زي ما قلت في الحلقة الماضية بيرحم عقولنا من الشتات، فربنا بين لنا ان هو خلق الناس جميعا من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم
من نفس واحدة،
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلاص. طيب أمنا حواء جت من سيدنا آدم، وبين الحديث انها جت من احد اضلع سيدنا آدم. خلاص. طيب اضلع سيدنا آدم فيها خلايا بتحتوي على ال 23 زوج من الكروموسومات او 46 كروموسوم، منهم 22 زوج يعني 44 كروموسوم بيحملوا جميع الصفات البشريه، ومنهم زوج بيحمل تحديد الجنس في سيدنا ادم.
هذا خلاص الارقام دي بقت مسلمه،
خلاص ده حقيقه
تغير فيها،
لا حقيقه علميه.
نعم.
في سيدنا ادم هذا الزوج اللي بيحدد الجنس في منه كروموسومين، واحد اكس وواحد واي. الواي ده بيشير الى الذكوره، والاكس بتشير الى الانوثه. ما الذي انتقل لامنا حواء؟ انتقل الى الكروموسوم واي، كروموسوم اكس بنسبه 100%،
اللي هو الكروموسوم الانثوي.
الانثوي. واصبح الحيوانات المنويه بتاعت سيدنا ادم، لو حضرتك يعني نحللها دلوقتي، بعد ان حللها العلماء واستفادوا فيها، وجدوا ان 50% من الحيوانات المنويه بتاعت سيدنا ادم بتحتوي على كروموسوم واي، و50% بيحتوي على كروموسوم اكس.
لا حد يسال يعني هم وصلوا مثلا سيدنا ادم ازاي؟ تقصد يعني البشريه
طبعا. ما احنا قلنا ان سيدنا ادم بيحمل صفات البشريه. تمام. فطبعا احنا بشر من سيدنا ادم.
نعم.
فالنهارده اما اجي يعني احلل الحيوانات المنويه مثلا بتاعت اي انسان ما، لو هو ذكر نجد الحيوانات المنويه بتاعته بتحمل 50% كروموسوم واي و50% كروموسوم اكس. لو مسكت اي امراه في العالم وحللت الكروموسومات بتاعتها، نجد ان منها 44 زوج كروموسوم بيحملوا الصفات البشريه، و 2 كروموسومات بتحمل الصفات الجنسيه.
طيب
اللي هي اكس اكس اللي هي جت من سيدنا ادم.
طيب الاستثناءات بقى، او نقول ايه، الخروج عن هذه القاعده بيسمى ايه؟ يعني وارد ان الارقام دي تتلخبط فيطلع انسان مخنث، مشكل زي ما بلغه الفقهاء،
ممكن يحدث عطب في بعض الجينات فيحدث هذا التشوه. ممكن يحدث عطب في بعض جينات مثلا مسؤوله عن الذكاء او الذاكره،
ممكن بعض العقاقير او الادويه تؤدي لكده لهذا التشوه من في.
لا دي حاجه تانية،
ولا موضوع
تاني. لا ده موضوع تاني. لكن احنا بنتكلم دلوقتي في اصل الخلقه. النهارده العلماء لما درسوا الصفات بتاعت الجنس البشري في مشروع ضخم جدا اتعمل بين اكثر من دوله، منهم امريكا ومنهم بريطانيا ومنهم فرنسا ومنهم دول اخرى، وهذا المشروع يعني دشنوا علماء ومنظمات دوليه منها منظمه الصحه العالميه، وتم الصرف عليه بالمليارات، اسمه مشروع الجينوم البشري.
الجينوم سمعنا عنه بس احنا مش متخصصين.
هذا المشروع يعني حضرتك عشان يوصلوا للتركيب الجيني والصفات الوراثيه بتاع هذا الانسان، عملوا حاجه اسمها الميجا او السوبر كمبيوتر. يعني ايه؟ انت عارف حضرتك يعني سبحان الله الدي ان ايه او الحمض النبوي عليه حروف، الحروف بتكون كلمات، الكلمات بتكون جمل، الجمل بتديني جينات مسؤولة عن صفة وراثية.
دي برمجة،
برمجة
في الجين نفسه.
طبعا. فحضرتك عشان هم يوصلوا، يعني عارف حضرتك مثلا عشان يكون حمض أميني ده عايز ثلاث أحرف بنسميها جين كود أو شفرة وراثية.
يعني إيه حمض أميني؟
حمض أميني حضرتك جسمك كله عبارة عن بروتينات، إنزيمات، هرمونات، عضلات، أنسجة، عصارات هضمة، بيبسين، تريبسين، خلافه، كل ده عبارة عن بروتينات. طب تتكون إزاي البروتينات ديت؟ هذه البروتينات لها جينات مسؤولة عن تكوينها. هذه الجينات عبارة عن إيه؟ عبارة عن شفرات، كل تلات أحرف تديني شفرة. الشفرة بتكون حمض أميني اللي هو أحد مكونات البروتين، لأن البروتين ده عبارة عن سلسلة من الأحماض الأمينية.
احنا دخلنا في الاعماق كده، عايزين نبسط عشان انا وعشان الساده المشاهدين.
شوف حضرتك لون العين بتاع حضرتك ده بيحدده بروتين، خلاص. لون العين دوت عباره عن ايه؟ عباره عن صفه وراثيه ليها جينات مسؤوله عنها. هذه الجينات هي اللي بتكون البروتين اللي بيديني لون العين.
سبحان الله.
لو حصل تغيير في هذه الجينات يختلف لون العين، ولذلك في بعض
دي وظيفتها.
طبعا.
يعني هذا الجين وظيفته
وظيفته زي مثلا لون الشعر وتجعيد الشعر او نعومه الشعر، لون البشره، كل دي صفات وراثيه موجوده على الدي ان ايه بتاع الكروموسوم. فالعلماء من هنا لما درسوا كل الكلام دوت، وهناك العديد من الدراسات قام بها علماء في الغرب، واستنتجوا من هذه الدراسات ان هذا الكون وهذه المخلوقات لابد وان يكون لها مصمم ذكي.
دي النتيجه الكبرى بقى في الموضوع.
هم وصلوا لهذه المعلومه
لما تعمقوا في هذه الابحاث، هذا العمق وهذا الغوص، خرجوا بالنتيجه اللي هي اللي بيقراها الطفل المسلم في سورة قد كده قليلة الآيات، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بلا معمل، بالفطرة يعني.
نعم.
لكن هذه الأبحاث وهذه المليارات التي أنفقت في النهاية خرجوا بهذه النتيجة اللي هي الحمد لله مركوزة في قلوبنا، قلوب
الحمد
المسلمين
لله رب العالمين.
عشان نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإيمان
الحمد لله
بهذه السهولة، وإن ربنا جعلها تسري في الفطرة.
وبرضه
لكن ده مهم قوي إن إحنا يعني نطلع مع حضرتك ويكون عندنا علماء زي حضرتك متخصصين في هذه الأمور عشان تجلي لنا هذه الحقائق، ونقرأ القرآن قراءة أخرى. احنا محتاجين في هذا العصر
وربنا أمرنا
نقرأ
كده.
القرآن ربنا بعيون جديدة.
ربنا أمرنا بالتدبر القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوا.
إذن من
وآية تانية جميلة، آية تانية جميلة بعد إذن حضرتك.
فضل.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هات لي بعد اذنك هات لي عالم من علماء الغرب او الشرق، مسلم او يهودي، لا ديني، قرأ القرآن الكريم بتمعن وحاول ان يبحث فيه عن اختلاف وطلع للبشرية وقال انا وجدت اختلاف في القرآن الكريم.
حتى الان ما حصلش،
لم يحدث
الا محاولات تافهه يعني
فشلت
ومردوده عليه، يعني شبيهه بمحاولات مسيلمه الكذاب الاول يعني، وامثاله كتير يعني. عايز اقول لحضرتك فكره التدبر دي اللي احنا الحلقه زي دي، ودي تاني حلقه في الموضوع، عشان ايه واحده، وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع، قد فصلنا الايات لقوم يفقهون، تخلينا ان احنا محتاجين نتدبر في القرآن، مش بس هنمسك القرطبي وابن كثير وأضواء البيان وكتب التفسير الجميلة اللي احنا اعتمدنا عليها طبعا أساس، لكن نقرأه من خلالكم أنتوا، من خلال المعامل، من خلال نتائج نعم. البحث العلمي.
بارك الله.
ودي بتعطي أفق جديد للتدبر ومذاق جديد
بارك الله
للتعامل مع القرآن الكريم.
هو بس المعلومة مسلمة كذاب لم يبحث في القرآن الكريم عن وجه اختلاف، ولكن مسيلمة الكذاب قال سأنزل مثل ما أنزل الله. قال طب هات، قال: والزارعات زرع، فالحاصدات حصد، فالخابزات خبز.
حتى على نص القرآن يعني.
فالمستمعين لي قالوا: والله ما ندري أهذا قرآن أنزل على قلبه أم على بطنه، كذب. عشان كده سموه سيلمة الكذاب.
يا نقصد المحاولات التافهة دي يعني.
لكن أنا أريد أن أقول من خلال دراسات علم البيولوجيا الجزيئية، أو اللي هي الجزيئات الدقيقة في الخلية مثل الحمض النووي والبروتينات، توصل العلماء الغرب من النصارى ومن اليهود ومن اللادهريين على أن هذا الكون وهذه المخلوقات لها مصمم ذكي بيسموه intelligent designer. هم أطلقوا هذا المسمى عندهم. بعض العلماء قالوا خالق، بعض العلماء قالوا إله.
ده من غير المسلمين.
من غير المسلمين أثبتوا هذا الكلام، والأبحاث موجودة ومنشورة.
لأن هذا الإحكام وهذه الدقة وهذه العظمة وهذا العلم بمفهومهم هو لا يأتي مصادفة. لو جه مصادفة زي ما
بيقولوا
مرة مرتين، لكن حركة الشمس والقمر وهذا التناوب الليل والنهار، ما هو بداخل جسم الإنسان اللي بتشوفوه في المعامل، لا يشهد بأنه لا إله إلا الله. هم طبعا بيقفوا عند فكرة وجود إله أو مصمم ذكي زي ما هم
بهذه العلوم هدموا نظرية داروين، هدموها تماما.
وده يعتبر إنجاز كبير.
طبعا إنجاز كبير جدا،
لأن حضرتك قلت لي قبل الحلقة أن نظرية داروين دي هلك بسببها أمم.
نعم،
قتل بسببها هتلر وموسوليني والقادة دول، أبادوا شعوب لأنهم اكتشفنا بعد كده أن هم مؤمنين بنظرية داروين في مسألة إبادة. لو تشرح لنا يعني لو بشكل مبسط.
على فكرة يعني بعض الكتب اللي هي ألفها الغرب، منها كتاب من داروين إلى هتلر،
كتاب بالاسم ده
اسمه كده، من داروين إلى هتلر. هذا الكتاب بيبين كيف كان يؤمن هتلر بالداروينية، وكيف كان يؤمن القادة معه بالداروينية. وهتلر كان بيتحدث، والخطب بتاع هتلر موجودة. يقول إننا نريد أن نكون الإنسان الحديث المعاصر، ليس هناك مكان لمن لا يعمل، ليس هناك أكل لمن لا يعمل. وهذا الكلام ذكره من قبله لينين وستالين، تكلموا هذه الجزئيات.
بعض الناس تقول طب ما ده كلام كويس. لا، هو يقصد لا مكان، يعني لا مكان تحت الشمس، يعني يقتل يباد.
قال لك احنا مش هنأكل ناس بتشتغلش،
طب يشغل،
ومش هنأكل ناس معاقين، هيجولنا بي ناس مشوه. ودي فكرة عندهم بيسموها باليوجينيا، اللي هي علم تحسين النسل. وعلى فكرة الفكرة دي موجودة منذ القدم، فكرة باليوجينيا ديت. النهاردة مثلا بتسمع،
يعني هو ما يعالجش المعاق ده.
لا 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 لا، هو يبيده
ملوش
هو مش هيفكر يعالجه،
إنما الكلب يبقى بكل حياته. يعني الكلب في منظومة السلوك الغربي معروف هو مكانته ايه يعني
عندهم. هو يعني هو بالنسبة للإنسان، حتى الإنسان المعاصر حاليا، النهاردة حضرتك في حروب بتقام من أجل إبادة البشر. ليه؟ لأن في علماء بينادوا، والعلماء دول هم الداروينيين الجدد، بينادوا بأن البشرية لو استمرت في هذا النسل المتكاثر هيجي يوم في الأيام مش هنلاقي ناكل
من كثرة البشرية،
هيبقى العدد كبير والغذاء قليل. يبقى لابد من التخلص.
هو فعلا البشرية بتتنامى في العدد.
طبعا
برغم الحروب
تتنامى. طيب، ولذلك هم لما فكروا في فكرة الاستنساخ كان الهدف منها هي أساسا.
طبعا الفكرة دي تنافي الفكرة الإسلامية اللي هي وقدر فيها أقواتها عقيدتنا، يعني
وقدر فيها أقواتها. ده بالنسبة للرزق.
الرزق
ده كان فكرة الاستنساخ اللي هم كانوا بيعملوها، ان هم كانوا عايزين يخلقوا كائن حي من خلية غير جنسية، بنسميه التكاثر اللاجنسي.
يعني مش
من حيوان منوي وبويضة. لا، مش هنرمي الكلام ده، لكن هنجيب خلايا من الجسم. زي ما قلت لحضرتك ان خلايا الانسان من اول الانسان الاول سيدنا ادم
فيها المكونات
الى ان تقوم الساعة، فيها 23 زوج من الكروموسومات.
يعني يحاولوا يعملوا تخليق لانسان مش هنقول خلق يعني، تكوين من خلال هذه الخلايا، ويطلع منه يطلع إنسان بلا نسب يعني، بلا أصل يعني.
عايزين ذكر نجيب خلية من ذكر، عايزين أنثى نجيب خلية من أنثى. الفكرة
إذا ده يهدم كمان فكرة الأسرة يعني وما يترتب عليه، مش كده ولا إيه؟
بالظبط كده.
ما أنا مخلوق كده في الهوى يعني.
في كتاب أنا مألفه اسم الفصل في الاستنساخ من الأصل.
الفصل
الفصل في الاستنساخ من الأصل.
بتقول إيه في
هذا الكتاب؟ أنا بقول فيه إن هذه الفكرة اللي هم عملوها كتجارب علمية أو كناحية علمية، هذا من باب العلم. ولكن هل لو جبنا خلية من جسم الإنسان بنسميها خلايا سوماتيك سيلز، خلاص هذه الخلايا زي ما عملوا مثلا في النعجة، دول جابوا خلية من ضرع نعجة خدوا منها النواة بتاعتها اللي بتحتوي على الكروموسومات اللي بتكون صفات النعجة وتركيب النعجة، خدوها شالوا منها النواة وحطوا النواة ديت في بويضة بتاع نعجة تانية خالص، عشان البويضة هي اللي عندها القدرة على الانقسام.
فانقسمت. احنا بنسميه تهجين يعني؟
لا مش تهجين. ده مش تهجين خالص. تهجين تجيب مثلا حاجة وتهجن بيها حاجة تانية. لكن هنا في الفكرة ديت ان هم عملوا حاجة اسمها تلقيح لا جنسي. خدوا النواة بتاعت خلية من النعجة وحطوها في بويضة منزوعة النواة لنعجة تانية. ويعملوا تصويم للخلية ديت حتى انها ايه بيسموها اعادة برمجة.
فتبدأ ده في وقته عمل ضجة علمية.
طبعا
ان شفنا نعجة حقيقية.
شفنا نعجة من
شغل
خلية.
شغل المعامل يعني.
صحيح شفنا نعجة.
كان بعض الشباب المولع بفكرة الالحاد، ربنا يهدي الجميع، يقول لك اهو الانسان عنده قدرة على الخلق.
لا.
فين في الخلق؟ ده يعتبر خلق؟
لا هذا ليس بخلق.
دي شبهة مطروحة.
ولذلك انا سميت الكتاب ايه؟ الفصل من في الاستنساخ من الاصل. ان هم جابوا نواة مخلوقة بقدر الله سبحانه وتعالى. وحطوها في بويضة مخلوقة بقدر الله سبحانه وتعالى.
كتاب ده مترجم يا دكتور؟
نعم
مترجم؟ يعني مترجم بلغات غير العربية؟
لا أنا أتمنى أن أحد دور النشر يعني تتبنى ترجمة هذا الكتاب. الكتاب ده كان عبارة عن بحث وأنا نشرته في دولة المغرب في أحد مؤتمرات الإعجاز العلمي في دولة المغرب، كان في 2007. واللي نشر هذا الكتاب حاليا دلوقتي جمعية الإعجاز العلمي المتجدد.
عظيم. لعل يكون لنا حلقه في مناقشه الكتاب ده تحديدا.
انا عايز اقول في النهايه العلماء اللي هم عملوا النعجه دول هم اللي نادوا بعدم الاستنساخ.
هم ليه بقى؟
لان اتضح ان فكره الاستنساخ هذه بتاتي بمشاكل ضخمه جدا، مشاكل مرضيه ضخمه.
مرضيه
الحيوان المستنسخ اما ان تموت الاجنه في الارحام، ولو يعني ولدت تموت بعد الولاده بايام او اسابيع، ولو عاشت تعيش مشوهة مريضة إما بسرطانات وإما بآلام في المفاصل وإما بمشاكل في الرئة. فالعلماء من خلال أبحاث في الاستنساخ كثيرة طالبوا بعدم الاستنساخ التكاثري.
أعتقد القوانين الأمريكية وبعض القوانين
منظمة يا سيد الفاضل ده منظمة الأمم المتحدة لأول مرة في العالم تتدخل في مسألة علمية وتصدر قرار بعدم الاستنساخ التكاثري. تصدر قرار بعدم الاستنساخ التكاثري. ومؤسسات علمية وعالمية منها منظمة الصحة العالمية طالبت بعدم الاستنساخ التكاثري.
ابحثوا زي ما انتم عايزين، لكن من اجل الاصلاح مش الافساد.
وعلى فكرة لم يخرج بحث منذ استنساخ النعجة دولي يتكلم عن استنساخ بشر.
ما كانش فيه الفكرة دي خالص.
فشل. فشلت جميعها. واستنساخ القرود فشل تماما. لم تخلق قردة مستنسخة الى العالم، ولكن تم استنساخ النعجة دولي، تم استنساخ عجول، تم استنساخ فئران، تم استنساخ كلاب.
طب النظريه دي ملهاش فوائد في عالم إطلاقاً. الطيور والحيوانات والاستنساخ.
ما انا قلت لحضرتك علماء الاستنساخ نفسيهم أو أنفسهم هم الذين طلبوا بعد من الاستنساخ بعد ما شافوا بقى نتائج هذه الأبحاث كلها.
وانتهت المسألة على
كده؟ انتهت القصة، ولكن ما زال هناك بعض العلماء الذين يعملون في معامل غير مرخصة، يحاولون ويحاولون ويحاولون ويفشلون.
طب ايه فكرة الدأب على المحاولة دي؟ عايزين يوصلوا
لإيه؟ هو عايز يوصل لان بعض الاسر لا تنجب. فهم لما ذكروا هذا الموضوع الاستنساخ البشري قالوا ممكن يستنسخوا بشر في حدود المليون دولار. فاصبح ربح.
طبعا تجارة.
وانا كتبت في كتاب ده هوس الربح من الاستنساخ. حتى انهم كانوا بيستنسخوا القطة الصغيرة $55,000.
يعني كان في فكرة تجارية في
ناس حجزت. ناس مثلا عندها قطط وعندها كلاب بتحبها قوي حبوا يطلعوا منها نسخ.
طيب ده يودينا لحاجة سريعة كده برضو تذكرتها ربما يعني تبقى فائدة على الهامش. بنوك الأرحام كانت طبعا مسألة جدلية والفقهاء تكلموا فيها، لكن فرصة الرأي العلمي فيها.
سيد الفاضل، هذه البنوك هذه البنوك
اللي هي فكرة عنها
اللي هي بنوك الحيوانات المنوية والبويضات وخلافه،
ياخد منية من الرجل
ويحطه في من الرجل يضعه في البنك، وبعد كده لو في مرأة لا تنجب يأتي بأي مني، ممكن يأتي بمني زنجي أسود الامرأة بيضاء.
دي المحاذير، لكن افرض بيقول لك بعض الناس المؤيدين قالوا لا في ضمانات وان ده مسجل باسم هذا الرجل وان ما ينتقلش الا يعني اتقال الكلام ده في وقت، لكن طبعا
هذا الكلام كله علماء الدين وعلماء الطب وعلماء البحث الجنائي قالوا هذا الكلام كله ضرر. ليه؟ انت حضرتك بتجيب حيوان منوي بتاع انسان سواء انت عارفه او مش عارفه، خلاص بتحطه في رحم امرأة، هذا زنا. هذا نوع من الزنا، لأنك هنا عملت خلط للأنساب. امرأة لها زوج لا ينجب، جبت حيوان منوي بتاع إنسان آخر حطته في رحم هذه المرأة، هذا زنا. علماء الشرع جرموه قالوا هذا زنا. علماء الطب قالوا إن هذا ليس من زوج، ليس حيوان منوي بتاع زوج، فلا يجوز انك تكون منه جنين وتنسبه لهذا الزوج. علماء البحث الجنائي قالوا هذا الكلام.
نعم.
فكل متفق على ان هذه نوع من الجرائم الحديثة اللي ترتبط على موضوع بنك الحيوانات المنوية او بنك البويضات.
اذن دكتور، مسألة البحث لها اخلاق
طبعا
وليها ضوابط
طبعا،
مش هنقول بس ضوابط إسلامية، ضوابط إنسانية، وطبعا الإسلام هو دين الفطرة اللي بيضمن صلاح البشرية بصرف النظر عن المعتقد. يعني عندنا المبدأ لا إكراه في الدين، لكن يضع الأسس لصحة الصحة العامة.
ليس ليس الأمر قاصر على صلاح البشرية فقط، بل الأمر أيضا تطرق إلى النباتات وتطرق إلى الحيوانات. أنت النهاردة بتعمل حاجة بنسميها النباتات اللي ايه اللي هي
هندسة
وراثية، النباتات الهندسة الوراثية وحيوانات مهندسة وراثيا، ودي ليها مخاطر ضخمة جدا. علماء العالم
كنا بنشوف المنجية قد كده، دلوقتي بنشوفها قربت من البطيخة.
بيسموها بقى ايه اللي هي جينيتيكلي موديفايد
فواكه
اورجانيزم، بنسميها جي ام او، جينيتيكلي موديفايد اورجانيزم. ايه الموضوع ده؟ الموضوع ده ان انت النهارده بتدخل جينات في حاجات تانية. النهارده بتاكل حاجه اسمها ايه التفاح العنبي او البطيخ اللي هو الضخم ده وليه بذر صغير، او الطماطمايه اللي لها قشره سمينه،
حاجات ما كناش بنشوفها. الحاجات دي لها اصلا سلبي على صحه الانسان.
ال بيسموه اللي هو البرقوق الضخم دوت والخوخ، كل ده النهارده أبحاث كثيرة جدا موجودة بتشير إلى خطورة هذا. وجابوا بعض الفئران وأكلوها على ذرة مهندسة وراثيا، كانت النتيجة إيه؟ تشوهات وسرطانات في الفئران اللي كلت هذه الذرة.
لعل الأمراض المنتشرة في العالم كله
من هنا العلماء حطوا يعني ما يسمى بالإيزكس أو أخلاقيات البحث العلمي.
العلماء المسلمين ولا الغرب؟
الغرب
حط ضوابط للمسألة.
ضوابط. عايز تشتغل بحث علمي اشتغل، بس ما تجيش تقول لي ان ابحاثك ديت هتفيد البشرية، لان في ابحاث اخرى خدت هذه المنتجات واثبتت ضررها للبشرية.
طيب ما يجيش حد من العلمانيين العرب ويقول لك حرية البحث وحرية الفكر وانتم متحضرين
يا سيدي الفاضل
ويلوم الأزهر مثلا والكلام
ابحث
ده.
زي ما انت عايز ابحث زي ما انت عايز، بس خليك امين في عرض النتائج. ما هو انت بتجيب النهارده مثلا بتقول انا هعمل ذره مهندسه وراثين، بدل ما كانت هتديني 2 ارداب ولا 3 ارداب هتديني 6 ارداب، خلاص. طيب اللي هياكل هذه الذره هيستفيد منها ولا هيضر منها؟
هو ده السؤال. اذا لما بعمل بحث بيبقى انا مش ببحث على في المجهول، في استراتيجيه للبحث وفي اهداف. انا اذا النتيجه اظهرت ايجابيات اكمل، اذا اظهرت سلبيات ايه المعنى؟ انا ببحث ليه؟
لابد
عشان اوصل لايه؟
لابد من الصدق والامانه في عرض البحث.
طيب انا كل حلقه برضو بخرج منها ما زلت ظمآن، والساده المشاهدين ليه يعني هذا الاعجاز العلمي في كتاب الله تبارك وتعالى. الحلقة للأسف انتهت
ولم نتكلم
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. أنا عايز بعد كده أخد حاجة مع حضرتك عن كيف نتدبر القرآن الكريم برؤية علمية. يعني لو حضرتك مألف حاجة في الموضوع ده، أكيد طبعا في أبحاث في الهيئة، طبعا ده من أساسيات شغلها. إزاي نقرأ القرآن بروح جديدة؟
نعم.
بعيون جديدة، بفكر جديد، غير طبعا منفصل عن روح السلف الصالح اللي قاموا بجهودهم في اللغة العربية وإعجازها وإلى آخره، لكن بروح تناسب عصرنا وتؤكد يقيننا على أنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم تعدني وتعد السادة المشاهدين
إن شاء الله رب العالمين
بإذن
إن شاء الله رب العالمين.
أستاذنا الدكتور حنفي مدبولي، الأستاذ بكلية الطب البيطري وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي
على فكرة الكريم. في معلومة أحب
والسنة.
أتفضل معلش أحب أقول لحضرتك بفضل الله سبحانه وتعالى أنا الآن عضو في لجنة الإعجاز العلمي اللي هي منبثقة من لجنة العلم و الحوار في المركز الإسلامي العالمي اللي موجود عندنا في مصر، وده أكبر مركز إسلامي اللي هو تحته جميع المؤسسات الإسلامية العالمية بما فيها رابطة العالم الإسلامي.
ما شاء الله. يعني هنا في
مصر
عندنا مقر أهم مركز في العالم،
المركز الإسلامي العالمي في القرآن والسنة.
حضرتك أحد أعضاء
اللجنة الإعجاز العلمي اللي هو بيرأسها استاذنا الاستاذ الدكتور عبد الله المصلح.
واكيد قناه الندى يعني تشرفت بوجود حضرتك، وكان سبق هذه المعلومه، وانا شخصيا بتشرف بوجودي مع حضرتك. ودائما الدعاء بيستفيدوا من هذه الابحاث اللي بيتعاطوا مع الجماهير وهم بيتكلموا عن ايه زي دي او امثالها كثير، بيضيفوا معلومات علميه مؤكده نتائج ابحاث بتزيد الايمان و تخرج من قلوب المسلمين كلمة سبحان الله العظيم بكل يقين أنهم يعبدون الإله الحق وهم على الدين الحق.
الأزهر مؤمن بهذه القضية، وتقام دورات تثقيفية في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة للأئمة والوعاظ والخطباء في وزارة الأوقاف.
عظيم. دي طبعا دي جهود مشكورة، لكن أنا بقول برضو موضوع الإعجاز العلمي لا يحتاج في العالم العربي، لا يزال يحتاج في العالم العربي وبالتالي العالم الإسلامي لجهود أكبر بكثير.
ده صحيح.
ومفترض أن تدشن له يعني ميزانيات ضخمة، لأن هيعود مش على المسلمين، على البشرية. للمسلمين مسؤولين عنها إيمانيا وحضريا بالنفع والفائدة في الدنيا والآخرة. أنا بشكر الدكتور حنفي، شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا، وربنا يبارك في حضرتك ودايما موفق ومن نجاح إلى نجاح.
الله يكرمك، ربنا يبارك.
الله يوفقك. شكرا جزيلا، وبشكر حضراتكم على هذه المشاهدة. أسأل الله أن يجمعنا دائما على من ينفعنا في ديننا ودنيانا. وليلتكم سعيدة دائما، كل لياليكم خير وبركة، واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.